السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى الأدلة التي تثبت أفضلية الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين فضلا عن الملائكة المقربين. قلنا بأن الأدلة التي يمكن أن تساق لإثبات هذه الحقيقة من القرآن الكريم يمكن أن نشير إلى الآيات التالية. من هذه الآيات قوله تعالى في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السيد الطباطبائي في الميزان المجلد 19 صفحة 252، هناك عندما يأتي إلى بيان هذه الآية المباركة في سورة الصف يقول: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هذه الآية المباركة تبين لنا هذه الحقيقة، وهي أن عيسى روح الله كان مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده. إذن هو واقع بين دعوتين: الدعوة الموسوية فهو مصدق لما بين يديه، يعني الدعوة التي سبقته، وكذلك هو مبشر لما سيأتي بعده. ماذا نستفيد من قوله ومبشرا برسول يأتي من بعده؟ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 252 من هذا المجلد، المجلد 19، يقول: وقوله مبشرا برسول يأتي من بعدي إشارة إلى الشطر الثاني من رسالته. إذن الرسالة العيسوية تنقسم إلى شطرين: شطر أيدت ما قبله مصدق لما بين يدي من التوراة، والشطر الآخر أنه مبشر لما يأتي بعده. ومن المعلوم، سألتفت إلى النكتة، ومن المعلوم أن البشرى هي الخبر الذي يسر المبشر ويفرحه. عندما تقول أنا عندي بشرى لك، يعني تريد أن تعطيه شيئا مفرحا يسره. الكلام هنا وهو أنه إذا كانت هذه البشرى لا تتضمن شيئا جديدا بالنسبة إلى المبشر، يعني لا تعطيه شيئا جديدا، لا تخبره بشيء جديد، لا توصله إلى شيء كان هو فاقد لها. هل تصدق البشرى أو لا تصدق البشرى؟ متى تصدق البشرى لغة؟ تصدق عندما يعطى المبشر شيئا لم يكن واجدا له، عندما يحصل من خلال هذا الخبر على شيء لم يكن قد وصل إليه. أما إذا كان الخبر لا يوصله إلى شيء جديد، لا يحصل له شيئا جديدا، فلا يسمى بحسب الإصطلاح بشرى. فإذا كانت رسالة الإسلام يعني ما جاء به الخاتم هي أو هو على حد ما جاءت به الرسالة العيسوية، ولم يكن فيها شيئا جديدا، فهل يصدق البشرى، تصدق البشرى أو لا تصدق البشرى؟ هو هذا البحث، وهو أنه عندما قال عيسى على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء ومبشرا برسول، مقتضى تحقق البشرى أنه يوجد شيء عند الخاتم ما لا يوجد عند السابقين، وإلا لو كان ما عند الخاتم إما أقل مما عند السابقين أو مساويا لما عند السابقين لما صدقت ماذا؟ البشرى. طبعا التبشير بالخاتم ليس فقط مختصا بعيسى، بل جميع الأنبياء السابقين بشروا بالخاتم وبما سيأتي به الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. والبشارة تتضمن زيادة، يعني تتضمن ما عند السابقين وزيادة، عند ذلك تكون الرسالة الإسلامية فيها ما لا يوجد عند السابقين. هسه السؤال، هذه الزيادة الموجودة في الرسالة التي لا توجد عند السابقين هي من سنخ الكمال أو من سنخ النقص؟ لا يمكن أن يقول قائل أن هذه الزيادة زيادة ماذا؟ زيادة في النقص، وإنما هي زيادة ماذا؟ هي زيادة في الكمال. فعند الخاتم ما عند الأنبياء السابقين من الكمالات وزيادة بمقتضى هذه الآية المباركة. فلهذا قال: ومن المعلوم أن البشرى هي الخبر الذي يسر المبشر ويفرحه، ولا يكون البشرى ولا يكون مثل هذا الخبر إلا بشيء من الخير يوافيه ويعود إليه، يعني من الخير يعود إلى المبشر، وإلا لا تصدق ماذا؟ البشرى. والخير المترقب من بعثة النبي ودعوته هو انفتاح باب من الرحمة الإلهية. هذا الباب لم يكن مفتوحا ماذا؟ في النبوات والشرائع وعند الأنبياء السابقين. فلهذا تجد أن القرآن الكريم لا يشير إلى أحد من الأنبياء أنه رحمة للعالمين، هدى للناس جميعا. هذا الباب إنما فتح على يد من؟ فتح على يد الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فالخاتم هو وسيلة وهو الواسطة في وصول هذه الرحمة الإلهية الخاصة إلى البشرية، ولكن عندما استعدت البشرية لذلك، عندما تهيأت الأرضية لنزول هذه الرحمة الخاصة، وهذا ما سيظهر أثره، التفتوا جيدا، وهذا ما سيظهر أثره يوم القيامة، أن شفاعة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم تكون فوق شفاعة الشافعين جميعا. فلهذا يكون صاحب لواء الحمد، وهو الذي يوكل إليه لواء المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو المقام المختص بالخاتم يوم القيامة في النشأة الأخرى، كما أنه في هذه النشأة هو الأفضل مطلقا في درجات القرب والكمال، كذلك هناك هو الأقرب مطلقا وهو الشافع فوق شفاعة الشافعين، لأنه ما في تلك النشأة هو باطن هذه النشأة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني نشأة الحياة الأخرى ما هي؟
باطن النشأة الدنيوية، فإذا كان في ظاهر النشأة هو الأفضل والخاتم والخاتم، يكون في تلك النشأة التي هي باطن هذه النشأة أيضا هو الأقرب وهو الأكثر والأشفع من شفاعة الآخرين. فلهذا يقول: والخير المترقب من بعثة النبي ودعوته هو انفتاح باب من الرحمة. طبعا هذا الباب لم يكن ماذا؟ قد فتح قبله. على الناس فيه سعادة دنياهم وعقباهم. يقول: والبشرى بالنبي بعد النبي وبالدعوة الجديدة بعد حلول دعوة سابقة واستقرارها. يقول: ومن هنا يتضح وبهذا البيان يظهر أن معنى قوله ومبشرا برسول يأتي من بعدي يفيد كون ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرقى وأكمل مما تضمنته التوراة وبعث به عيسى، وهو متوسط بين دعوتين، يعني بين دعوة موسى وبين دعوة ماذا؟ الخاتم. فما جاء به الخاتم يكون أفضل من كل الدعوات السابقة. وإذا يتذكر الإخوة، السيد الطباطبائي قال: عندما نقول هو الأفضل لا يتبادر إلى ذهنك هو الأفضل فقط في مقام الفروع وفي بيان الفروع وفي بيان الشريعة، لا، هو الأفضل مطلقا على مستوى الأصول وعلى مستوى ماذا؟ الفروع، على مستوى التوحيد وما يترتب ماذا؟ على التوحيد. فالتوحيد الذي في الإسلام لا يوجد توحيد يوازيه في الشرائع السابقة، ولكن لا يتبادر إلى ذهنك يعني توحيدي كإنسان عادي أفضل من توحيدي موسى وعيسى وإبراهيم ونوح، لا، مقصودنا توحيد الخاتم أفضل وأكمل من توحيدي السابقين، توحيد الإسلام أفضل وأكمل من توحيد الشرائع السابقة، مو توحيد المسلمين أفضل من توحيد الأنبياء ماذا؟ السابقين. ما أدري واضح النقطة أم لا. فلهذا السيد الطباطبائي يقول أنها أدق مما في غيره من الشرائع السماوية السابقة، وخاصة ما يندب إليه من التوحيد الذي هو أصل الأصول الذي يبتني عليه كل حكم ويعود إليه كل من المعارف الحقيقية. إذا يتذكر الإخوة مرارا السيد الطباطبائي ذكر في الميزان من أن أصول جميع المعارف هو ماذا؟ هو التوحيد. فإذا كان التوحيد أكمل تكون المعارف المترتبة على ذلك التوحيد أيضا ماذا؟ أكمل. وهذا التوحيد صامتا كان في القرآن، ومتجسدا وناطقا كان من؟ كان أين؟ كان في الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون هو الأفضل مطلقا بحكم هذه الآية المباركة التي فيها تبشير بنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. بلي لا، بالنسبة إلى الحجة بحث آخر فيه، وهو أن الحجة سلام الله عليه إنما بشر به من باب أنه المطبق الذي لم يطبق أحدهم الدين غيره، لا فيه زيادة، وهو أنه ما يقوم به الحجة من تطبيق العدالة الكبرى الإلهية على وجه الأرض لم يسبقه إليه أحد حتى الخاتم، هذه الزيادة. فلهذا نحن في بحثنا في نصف شعبان في محاضرتنا فيما يرتبط بالحجة أشرنا إلى هذه النكتة، قلنا عندما نرجع إلى بشارات الأنبياء السابقين نجد أنهم يبشرون بالخاتم ويبشرون أيضا بالحجة، ويذكرون أيضا قضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وذكرنا هذه النكتة، قلنا البشارة بالخاتم إشارة إلى أنه أفضل شريعة تأتي على وجه الأرض، والبشارة بالحجة إشارة إلى أنه هو المطبق لعدالة السماء في الأرض، هذه العدالة التي لم تطبق على وجه التاريخ لا من نبي ولا من وصي نبي. نعم بعض الأنبياء بعض الأوصياء طبقوا العدالة، ولكن طبقوها في فترة معينة قصيرة ولأمة محدودة وفي بقعة ماذا؟ خاصة. أما أن تطبق تلك العدالة الكبرى الإلهية على وجه الأرض على يد معصوم بل على يد خاتم الأوصياء، هذا لم يسبق إليه أحد. فالجديد الذي يوجد في عصر القائم عليه أفضل الصلاة والسلام، الجديد هو تطبيق العدالة الإلهية الكبرى على وجه الأرض، لا الإتيان بشريعة جديدة، لا الإتيان بقرآن غير هذا القرآن الذي بأيدينا كما يقول بعض الجهلة وبعض المغرضين في مثل هذه الأيام. لا، القرآن الذي يأتي به الحج عليه أفضل الصلاة والسلام هو نفس هذا القرآن الذي بأيدينا، والإسلام الذي يأتي به هو نفس هذا الإسلام الذي بأيدينا. نعم قد نكون قد انحرفنا عن بعض خطوط الإسلام، لا أنه يأتي بشريعة جديدة غير شريعة جده عليه أفضل الصلاة والسلام التي جاءت في القرآن الكريم على أي الأحوال. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يمكن أن نقيمه في هذا المقام ما ورد في سورة المائدة، في سورة المائدة الآية 46، هناك الآية المباركة تقول: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه. التفتوا جيدا أنه ما من نبي يأتي إلا وهو مبشر لمن بعده من الأنبياء إذا لم يكن خاتما، وهو مصدق لما بين يديه ماذا؟ من الأنبياء. لماذا؟ لأن هؤلاء جميعا يتكلمون عن التوحيد وكلهم يقولون شيئا واحدا، فلهذا أنت لا تجد اختلافا بين نبي ونبي، قد تجد تكاملا ولكن التكامل غير الاختلاف والتناقض. التكامل غير الاختلاف ماذا؟ والتناقض. قد تجد تكاملا في الشرائع التي جاءت من الله إلى الإنسانية، ولكن التكامل شيء والاختلاف ماذا؟ شيء آخر. فلهذا قالت الآية المباركة: وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنت هذه الظاهرة لا تجدها بين الأنبياء على الإطلاق، لا تجد بين الأنبياء اختلافا، تجد تكاملا، تجد ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ولقد الآية الأخرى في المرسلين أيضا تفاضل تكامل، ولكنه لا تجد اختلافا وتضادا وتناقضا. فلهذا قالت الآية: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. بلي هذه قبلها بعدها الآية 46 من سورة المائدة. بلي هذه ومهيمنا عليه في أي آية الإخوة يتذكرون؟ أنا تصورت في بلي هي في المائدة ولكن يظهر الآية غير آية مولانا، احنا تصورت أنه ها نفس الآية. هسا أشوفه مولانا إذا تسمحوا لي. بلي الآية 48 مولانا من سورة المائدة، الآية 48 من سورة المائدة هذه يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب. إذن الكتاب الذي نزل على الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ماذا؟ مصدق لما بين يديه ماذا؟ من الكتب. ولكن النكتة الإضافية ما هي؟ ومهيمنا عليه. إذن مو فقط أنه مصدق لما بين يديه، وإلا لو كان فقط مصدقا لما بين يديه من الكتب يوجد فيه شيء جديد أو لا يوجد فيه شيء جديد؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه يقول ما قالته الكتب السابقة. ولكن عندما عبر بقوله ومهيمنا علي، يعني ماذا؟ يعني ما يراه أنه صالح للبقاء يبقيه، وما يراه أنه غير صالح للبقاء ماذا؟ ينسخه. وعندما ينسخه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، وهذا هو معنى الهيمنة، وهو أنه عندما ينسخ آية، ينسخ حكما، ينسخ قاعدة من الكتب السابقة لانتهاء أمدها ولانتهاء مصلحتها، يأتي ماذا؟ يأتي بخير منها. فلهذا يكون ماذا؟ مهيمنا على باقي الكتب الإلهية السابقة. فلهذا في ذيل هذه الآية المباركة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الخامس من الميزان صفحة 348 هناك يقول: وقوله تعالى ومهيمنا عليه، هيمنة الشيء على الشيء، هذه السيطرة والهيمنة تارة تكون مادية وأخرى لا تكون مادية، وإنما تكون الهيمنة هيمنة معنوية، هيمنة فكرية، هيمنة إلهية وليست هيمنة مادية. يقول: هيمنة الشيء على الشيء كون الشيء ذا سلطة على الشيء في حفظه ومراقبته وأنواع التصرف فيه. أولا يحفظه، فلهذا لولا القرآن لما بقي شيء من الكتب السابقة، لولا القرآن لما بقي عندنا شيء من التوراة، لولا القرآن لما بقي شيء عندنا من الإنجيل، لولا القرآن لما بقي شيء من صحف موسى وألواح، وهكذا من صحف إبراهيم وألواح موسى ونحو ذلك. هذه كلها من حفظها لنا؟ ها؟ حفظها لنا القرآن. وإلا بإمكانك أن ترجع إلى صحف السابقين، إلى كتب السابقين من الإنجيل والتوراة وغيرها، لترى فيها التناقض والتهافت والاختلاف ونسبة ما لا يليق إلى الله وإلى الأنبياء وإلى عباد الله الصالحين، هذا تجده في الكتب السابقة. إذن من حفظ لنا الكتب السابقة؟ القرآن حفظها. ولكن فقط حفظ لنا الكتب السابقة أو كان مهيمنا عليها؟ ها؟ مهيمنا عليها. وهذا حال القرآن الذي وصفه الله تعالى بأنه تبيان كل شيء. هسه هنا يأتي هذا التساؤل: ما الدليل؟ نفس القرآن، ها، بعد أن ثبت أن القرآن معجز، ما الدليل على أن القرآن ها مهيمن، مصدق لما بين يديه من الكتب، وماذا؟ ومهيمنا عليه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في آيات أخرى، ما ورد في سورة النحل، الآية 89 من سورة النحل، هناك الآية المباركة بيّنت هذا المعنى. في الآية 89 من سورة النحل قال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، التفت جيد، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. هذه الآية إن شاء الله سوف نتعرض لها في الآخر، وهو أن القرآن الكريم يقول في كل أمة يوجد شهيد على أعمالهم، يوم يقوم الأشهاد يوجد شهيد في كل أمة. تعبير الشهيد في القرآن بمعنى الشاهد، لا بمعنى الشهيد الاصطلاحي الذي عندنا في الفقه. فلهذا يقول جملة من المحققين: لعل كلمة الشهيد بالمعنى الفقهي لم يستعمل في القرآن الكريم. نعم، في القرآن الكريم استعمل الشهيد والشهداء والأشهاد بمعنى الشاهد، لا بمعنى الشهيد الفقهي الذي له الأحكام المخصوصة في باب الشهادة في باب الجهاد. لا، في القرآن عندما نقول شهيد وشهداء وأشهاد مرادنا ماذا؟ الشاهد على الأعمال. فلهذا قالت الآية: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. لا يتبادر إلى ذهنك أن هذا الشهيد من الملائكة، أن هذا الشاهد من الملائكة، أنه ليس منهم، لا منهم، فردا منهم. ثم والرسول ما هو؟ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني شهداء الأمم أيضا فوقهم شهيد. من هو ذلك الشهيد الذي فوق شهداء الأمم؟ ها، هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أن الخاتم شاهد على شهداء الأمم، شاهد على كل شاهد في أمته. يعني إذا في أمة عيسى الشاهد من عليهم؟ عيسى. والشاهد على عيسى من؟ الخاتم. في أمة موسى الشاهد من؟ موسى. والشاهد على موسى هو الخاتم، حتى يصدقه مصدقا لما بين يدي. ولكن ماذا؟ مو فقط مصدق حتى يكون فقط في عرضه، وإنما ماذا؟ ومهيمنا عليه فوقه. هسه لماذا؟ هاي الهيمنة ما هو دليلها؟ إن شاء الله يأتي بحث الشهادة مفصلا في آخر هذه الأبحاث. ما الدليل على الهيمنة؟ قال: لأنه ونزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن هيمنة الكتاب على باقي الكتب السماوية لماذا؟ باعتبار أن هذا الكتاب فيه تبيان كل شيء، بخلاف ماذا؟ بخلاف الكتب السماوية. وحيث، التفتوا لهذه النقطة، هاي قاعدة دا أذكرها، وحيث أن كتاب كل نبي يمثل الدرجة العلمية لذلك النبي، وحيث أن كتاب كل نبي يمثل ماذا؟ يمثل الدرجة العلمية والوجودية لذلك النبي. القرآن أيضا يمثل ماذا؟ الدرجة الوجودية والعلمية لمن؟ للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان القرآن فيه تبيان كل شيء، فعلم الخاتم هو ماذا؟ بكل شيء، علم بكل شيء. واضح هذه النقطة؟ من هنا يتضح بأن علم الخاتم هل يعزب عن علمه شيء بإذن الله أو لا يعزب بعد؟ إلا أن تقول أن الخاتم يفترق ماذا؟ عن القرآن. إذا افترق الخاتم عن القرآن فيوجد في القرآن كل شيء، ولا يوجد عند الخاتم ماذا؟ كل شيء. وهذا خلاف صريح حديث الثقلين المتواتر. حديث الثقلين يقول أن الأئمة لا يفترقون عن القرآن، فكيف بالخاتم يفترق عن القرآن؟ فلهذا إن شاء الله عندما نأتي إلى حديث الثقلين سيتضح لنا أن كل ما في القرآن هو عند من؟ هو عند العترة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا كان للقرآن ظهرا وبطنا، فلعلم علم أهل البيت أيضا يوجد ماذا؟ ظهر وبطن. إذا كان للقرآن تنزيلا وتأويلا، فعلم أهل البيت فيه ماذا؟ يعلمون التنزيل والتأويل. إذا كان للقرآن بطون متعددة، فهم يعلمون جميع تلك البطون. إذا كان القرآن فيه تبيان كل شيء فعلمهم عليهم أفضل الصلاة والسلام يعلمون كل شيء، وإلا لافترقوا عن القرآن، وهو خلاف صريح حديث الثقلين، وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فلهذا تجد أنت في ذيل هذه الآية المباركة توجد مجموعة من الروايات. من هذه الروايات أنا أقرأ بعض هذه الروايات. من هذه الروايات، طبعا الروايات كثيرة، من هذه الروايات في المجلد السابع من الميزان صفحة 327 أقرأ بعض هذه الروايات. رواية عن تفسير العياشي عن منصور قال: قال أبو عبد الله: نحن نعلم ما في السماوات ونعلم ما في الأرض وما في الجنة وما في النار وما بين ذلك، بل نعلم كل شيء، بل نعلم كل شيء. هذه من باب ذكر المصادق. قال: فبهت أنظر إليه، أخذتني البهتة والحيرة أنه كيف يدعون مثل هذا الادعاء. فقال: يا حماد، هذه الآية: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إنه من كتاب فيه تبيان كل شيء، وحيث أن الكتاب ماذا عندنا أو ليس عندنا، ها، يعلمون الكتاب أو لا يعلمون الكتاب بصريح القرآن الكريم في آخر سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وكل الروايات من الفريقين تقول الذي عندهم علم الكتاب هم علي وأولاده. فإذا هم يعلمون كل ما في الكتاب أو لا يعلمون، ها؟ يعلمون. إذن عندما نقول نعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الجنة والنار وما في اللوح والعرش، مؤخر البعض يتصور أنه، طبعا حتى من الفضلاء حتى من الأعلام يتصور علمهم مختص بلوح المحو والإثبات، أما اللوح المحفوظ بعد لا يعلمون فيه، يختص علمهم ببعض المراتب، أما ما زاد عن ذلك فهم لا يعلمون. لا، صريح القرآن وصريح الروايات تقول أن أهل البيت علمهم علم بالكتاب كله. هذا أولا، هاي مقدمة. والمقدمة الثانية: وفي الكتاب تبيان كل شيء، فعلمهم ماذا؟ بيان لكل شيء. هذا قياس من الشكل الأول، واضح؟ بعد لا تروحون إلى تنقلوا لي فد رواية افترض الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني نقلها في فلان كتاب قال أكل البيضة وهو لم يكن يعلم أنها من حلال أو حرام، فعندما قيل له من حرام تقيأها. بعد في قبال هذه الأدلة القطعية من القرآن والرواية نسقط مثل هذه الرواية أو لا نسقطها؟ إن وجدنا لها محملا نوجهها، إن لم نجد لها ماذا نفعل؟ نسقطها عن الاعتبار، لأنها مخالفة للدليل القطعي من القرآن الكريم ومن الروايات الواردة. بعد ليه واحد من الإخوة يا سيدنا لعد ماذا نفعل بتلك الرواية التي قال خرجت جاريتي ولا أعلم أين خرجت؟ بعد لا تقولوا بأنه قال هو أنه نحن لا نعلم الغيب، بل نحن هنا نعلم الغيب، هم قالوا لنا نحن أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. خب إذا إجفد إنسان عادي وإنسان لا يتحمل أن الإمام يعلم كل شيء، أمن الحكمة أن يقول له أنا أعلم كل شيء؟ خب بطبيعة الحال سوف يكلمه على قدر عقله، أو إذا خاف على السائل أن يتهمه بأنه الله، أن يتهمه بأنه، يعني أن يغالي في الأئمة، فحفظا للسائل لا يقول له ماذا نعلم. صحيح لو مو صحيح؟ انت الان تسوي هذا لو ما تسوي انت؟ اذا اجاك الانسان متعارف تجد اذا التثليث تبين لك كل الحقيقة مولانا لا يتحمل، ماذا تفعل له انت؟ تبين له الحقيقة ولا تبين؟ خو حفظا له، اذا بينت له كل الحقيقة خو ينقلب على عقبيه. فلهذا في الرواية، رواية اخرى عن الكافي: الرواية عن أصحابنا عن فلان عن الصادق سمعوا أبا عبد الله مو واحد واثنين يقول إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم فما في النار وأعلم ما كان وما يكون. يعني بعبارة أخرى لا يعزب عن علمنا في نظام عالم الإمكان ماذا؟ شيئون. عندها يتضح لك في الدعاء الرجبي عندما تقرأ لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك، شنو معنى؟ ولكن كل هذا الذي يعلمونه يعلمونه من عند أنفسهم لو من الله سبحانه وتعالى. لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال وما كان وما يكون. ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه. هو ثقيل هذا المعنى، مو ثقيل على ذاك الزمان، ثقيل حتى على أعلام هذا الزمان، فكيف بذاك الزمان؟ فقال علمت ذلك من كتاب الله عز وجل، إن الله يقول فيه التبيان كل شيء. ونحن ماذا؟ ونحن القرآن الناطق، ونحن تجسيد القرآن، فكل ما في القرآن فهو ماذا؟ فهو عندنا. التفت جيدا عندما نقول فيه تبيان كل شيء، لا يروح ذهنك أنه إحنا نقرأ الألفاظ نطلع من الألفاظ ماذا؟ تبيان كل شيء. لا، القرآن فيه ظهر وفيه ماذا؟ بطن، ولبطنه بطن إلى 7 أبطن، في بعض الروايات إلى 70 بطن. فهم عندما يستخرجون لا يتبادر إلى ذهنك أنهم يستخرجونه ماذا؟ من ظاهر القرآن حتى تقول أين أين أين. لا، القرآن ليست له مرتبة واحدة، القرآن له ملك وله ملكوت، له تأويل وله تنزيل. هم يعلمون تأويله وتنزيله، ملكه وملكوته، ظاهره وباطنه. ورواية أخرى، هاي الرواية المهمة اللي محل شاهدي، وفي تفسير العياشي عن عبد الله بن الوليد قال قال أبو عبد الله عليه السلام قال الله لموسى وكتبنا له في الألواح من كل شيء. إذن كتابه كتاب موسى، ألواح موسى، تبيان كل شيء، لو من كل شيء. ها بعضية تبعيض، أحسنتم. الله الإمام سلام الله عليه يريد أن يبين بأنه ما الفرق بين ألواح موسى وبين صحف السابقين كتب السابقين وبين ماذا؟ وبين القرآن. فعلمنا يعني من هذه الآية أنه لم يكتب لموسى الشيء كله. وقال الله لعيسى لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. فإذا عيسى أعطي كل ما يختلفون فيه أو بعض ما يختلفون، ها؟ بعض ما يختلفون. وقال الله لرسوله للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذيك من كل شيء، وذاك الآخر بعض الذي تختلفون، والخاتم تبيان كل شيء. هسه اتضح لماذا أن الخاتم مهيمن على من سبقه من الأنبياء. لماذا مهيمن؟ لأنه بيده القرآن، ومن كان بيده القرآن لماذا يهيمن؟ لأن القرآن تبيان لكل شيء، والكتب السابقين ماذا؟ ليست تبيانا لكل شيء. والقاعدة التي بيناها أن كتاب كل نبي هي درجته ماذا؟ العلمية، ودرجته الوجودية. فدرجة الخاتم وعلم الخاتم فوق علم الأنبياء السابقين فضلا عن الملائكة المقربين. وعلم آدم الأسماء كلها. من هنا يتضح بأن هذا الذي علم الأسماء كلها آدم المعروف عندنا النبي لو هذا آدم آخر الذي عبر عنه القرآن الكريم. إذا قلنا آدم النبي، آدم النبي الذي هو أبو الأنبياء الذي هو أبو البشر، هذا لم يعلم كل الأسماء. الذي علم كل الأسماء من هو؟ هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، هو الصادر الأول. ولهذا إن شاء الله سوف نقرأ في بعض الروايات أن آدم أعطي بعض حروف الاسم الأعظم ولم يعطى كل حروف الاسم الأعظم. من أعطي كل حروف الاسم الأعظم؟ ها؟ الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما سنتعرض له في البحث الروائي لأفضلية الخاتم على الأنبياء السابقين. من هنا لابد أن نقف جيدا عند هذه وعلم آدم، أنه ما هو المراد من آدم هنا؟ مراد من آدم الإنسان الكامل، لو مراد من آدم الذي هو أبو البشر أي منهما؟ هذا بحثه إن شاء الله يأتي في خلافة الإنسان الكامل عن الله سبحانه وتعالى. وبهذا من البحث الثاني. الآية الثانية التي تثبت هذه الحقيقة، بعد لا نطيل الكلام وإلا هو أبحاث موجودة هنا، أنا أجد هي أختصر البحث حتى أنه لا نخرج عن طبيعة الأبحاث التي نحن بصددها. الآية الثالثة التي يمكن الاستدلال من خلالها على أفضلية الخاتم على السابقين مطلقا، هذه الآية الواردة في سورة الأنعام الآية 163. الآية من في 163 هكذا تقول في سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي. هذا الحديث حديث الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا الحديث مو حديث إبراهيم، وإنما حديث من؟ حديث الخاتم. وما كان من المشركين. قل، إذن هذا الكلام قل موجه إلى من؟ إلى إبراهيم لو إلى الخاتم؟ إلى الخاتم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. خو ما هو الشاهد في هذه الآية المباركة؟ الشاهد في هذه الآية المباركة أن أولا ما هو المراد من الإسلام هنا، وثانيا ما هو المراد من الأولية هنا. لا يمكن أن يراد من الأولية هنا الأولية الزمانية، يعني أن نقول أن الآية عندما قالت رسول الله أول المسلمين يعني أول المسلمين في أمته، لأنه أول من آمن بالإسلام من أمته من هو؟ هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن أن نقول المراد من الأولية هنا هذه الأولية. لماذا؟ لأن كل نبي بالنسبة إلى أمته هو ماذا؟ هو أول المسلمين. يعني إبراهيم بالنسبة إلى أمته مو أول المسلمين، هو خصوصا وهو سماكم خصوصا ملة أبيكم إبراهيم أيضا إن الدين عند الله الإسلام. فجميع الأنبياء التفتوا جيدا، فجميع الأنبياء بالنسبة إلى أممهم يصدق عليهم ماذا؟ ها؟ عنوان أول المسلمين. مع أنك عندما ترجع إلى القرآن الكريم من أوله إلى آخره لن تجد في حق نبي من الأنبياء أن القرآن يقول أنه أول المسلمين. من المسلمين يقول، أما أول المسلمين هو لقب مختص بمن؟ ها؟ بالخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يبين لنا أن هذه الأولية ليست هي الأولية النسبية بالنسبة إلى ماذا؟ ها؟ بالنسبة إلى كل أمة أمة، وإنما هذه هي الأولية الرتبية، يعني أول مسلم في نظام الوجود لله هو من؟ هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإسلام ليس هو الإسلام المصطلح. يا إسلام يعني أن تقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقول آمنا، بل قولوا ماذا؟ أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا ليس هذا هو الإسلام، هذا ليس هذا هو الإسلام. بقرينة ماذا؟ بقرينة إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذه مال الإسلام المصطلح، هذه أن الإنسان يصل إلى مقام العبودية، هذا مال الإسلام المصطلح. هناك القرآن يقول لأولئك المسلمين لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا، لأن أنتم قلتم على مستوى اللفظ لا على مستوى الإيمان. وهذا الإنسان واصل إلى أي مقام؟ إلى مقام يقول صلاتي نسكي محياي مماتي لله رب العالمين لا شريك له، واصل إلى هذا المقام. يمكن أن نقول بأنه مراد من الإسلام هذا الإسلام المصطلح، يعني شهادة أن لا إله إلا الله، يعني المستوى اللفظي للإسلام. فلهذا بقرينة قوله أول المسلمين نثبت أنه أولهم مرتبة وجودا انصياعا انقيادا لله سبحانه وتعالى. هذه الآية بها توضيحات أكثر إن شاء الله، متروكة إلى بحث لاحق، والحمد لله رب العالمين.